الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، عرفنا في درس الأمس أو الذي قبله ما يتعلق بالمتابعة والشاهد، وأن المتابعة تكون في نفس الحديث. حديث ابن عمر يأتي من طريقين أو ثلاثة، هذه تسمى متابعة. والشاهد يكون بحديث آخر، حديث ابن عمر يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا من حيث التفريق العام. وأما من حيث جواز إطلاق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة فهذا وارد أيضا. هذا يسمى عند أهل العلم بالاعتبار. الاعتبار هو علم يتوصل به إلى معرفة الشواهد والمتابعات. ثم مررنا على زيادة الثقة، وعلمنا أن الناس فيها ينقسمون إلى أقسام، منهم من قبلها مطلقا، وهذا القول يؤدي إلى قبول كثير من الألفاظ الشاذة، ومنهم من ردها مطلقا، وهذا القول يؤدي إلى ترك بعض الجمل والألفاظ الثابتة، ومنهم من فصل، وهذا هو الصواب. فإذا زاد الزيادة الأكثر أو الأحفظ فهي زيادة ثقة ثابتة، وإذا زادها الأقل حفظا أو عددا فهي شاذة. هذا هو الأصل إلا في حالات نادرة، يعني كأن يكون الراوي من أثبت الناس في مشايخه فلا حرج في ذلك. ومن أحسن من تكلم على زيادة الثقة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تحقيق الإلزامات والتتبع. هذا من أحسن من جمع أقوال أهل العلم فيها. وهناك كتب ألفت في زيادة الثقة، لكن نحن أتينا لكم بكلام إمام متخصص في هذا الشأن. ما السبب الذي جعل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة زيادة الثقة في هذا الكتاب؟ لأن الدارقطني ألزم البخاري ومسلما بإلزامات وانتقد انتقادات، وهذه الانتقادات أو الإلزامات هي دائرة بين زيادة الثقات أو نقصان لثقات، فعند ذلك تحتاج الطالب إلى تحقيق هذا الباب تحقيقا بالغا. وقل أن تجد حديث من الأحاديث إلا فيه زيادة، زيادة حكم، زيادة جملة، زيادة لفظ، فيحتاج الإنسان إلى إتقان هذا الباب. وليس معنى زيادة الثقة أنك تبحث في بعض الألفاظ جاء وأتى، أو هذا يروي بالمعنى وهذا يروي بمعنى، لا، ولكن المراد أنها الزيادات التي تنبني عليها الأحكام، مثل الحديث فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. إيش الفرق بين كلمة من المسلمين وعدم إتيان من المسلمين؟ لو قال من المسلمين لو كان لزيد من الناس 10 أعبد منهم 5 من أهل الكتاب، أو له زوجة نصرانية أو يهودية، يلزمه إخراج زكاة الفطر عن من؟ عن المسلمين فقط. أما إذا حذفنا كلمة من المسلمين وقلنا بأنها شاذة، على كل حر وعبد ذكر وأنثى في البيت، سواء كان يهودي نصراني وهكذا، فلا بد من التيقظ في مثل هذا الباب. بارك الله فيكم. هذا هو الدرس 12 من التذكرة للمقن. قال: والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. ركزوا معي، هذه مسألة قد تشكل على بعض الناس. ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ عندنا إسناد يرويه مثلا محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا سند ماذا يا أخوة؟ متصل. هذا سند متصل لا إشكال في ذلك. لو جاء رجل بنفس هذا السند وقال محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن همام عن أبي هريرة، أنتم ركزتم معي في الإسناد، هل في زيادة بين الإسنادين؟ نعم. ما هي الزيادة؟ ذكر قتادة بين معمر وهمام. معمر قد سمع من همام وقد سمع من قتادة، مفهوم؟ إلى هنا مفهوم؟ لأن بعض الكتب ربما تتكلم على هذه المسألة ولا تأتي ببيان يفهم فيلتبس الأمر على الطالب. إذا فهمنا المثال سهل الأمر. محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا السند أطول أم أنقص؟ أنقص من الثاني. محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن همام عن أبي هريرة، مفهوم؟ الآن عندنا في سند من الأسانيد زيادة رجل، وضابط الزيادة أن تكون الزيادة بين اثنين كلاهما سمع من الآخر، ما تأتي إلى زيادة في بين رجلين لم يسمع أحدهما من الآخر، لكن معمر قد سمع من همام وقد سمع من قتادة مثلا، فعند ذلك هذه الزيادة تكون من المزيد في متصل الأسانيد بشرط. ما هذا الشرط؟ أن يصرح بالسماع، أن يقول معمر مثلا، هذا مثال يا أخوة، هذا ذكرته لكم مثالا، ما أدري هل هو في الواقع لكن أنا ذكرت لكم مثالا، أن يقول معمر سمعت قتادة، قال قتادة سمعت همام. لماذا يشترط هذا؟ حتى لا يكون فيه تدليس، حتى لا يكون فيه تدليس، ويكون السند الأعلى العالي الذي فيه نقص يكون مثلا فيه تدليس، لابد نأمن أن الزيادة ثابتة، فإذا كانت الزيادة ثابتة سميت بالمزيد في متصل الأسانيد لأنه زاد فيها رجل، بشرط أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال، وكان الذي لم يزد أتقن ممن زاد وصرح في موضع الزيادة بالسماع، فهذه شروط ثلاثة، فإذا لم تتحقق حكم على الإسناد الخالي من الزيادة بالانقطاع. يعني يقول لابد أن يصرح مثلا معمر يقول سمعت همام، هنا تنتفي تهمة إيش؟ التدليس. لكن إذا لم يصرح نخشى أن يكون عندنا تدليس. فهذا بارك الله فيكم، عرفتم الآن المزيد من متصل الأسانيد؟ سند ظاهره الاتصال، روي على وجهين، وجه بزيادة ووجه بدون زيادة، نتعامل مع الزيادة، نحن هنا نتعامل مع إيش؟ مع الزيادة. السند قد معروف عندنا، نذهب إلى الزيادة، أين الزيادة؟ قلنا الزيادة قتادة، إذن لعل الثابت هو معمر عن قتادة عن همام، يقول لك الثاني لا، لعل الثابت معمر عن همام، نقول يشترط أن يصرح معمر بالتحديث، أن يقول سمعت همام. لماذا؟ من أجل ألا تكون عندنا تهمة تدليس، ونخشى أن يكون السقط سقط مدلسا، إن شاء الله مفهوم. قال 36 وصف الراوي وهو وصفة الراوي وهو العدل الضابط. هذا الباب يسمى باب الجرح والتعديل، وما من مؤلف في المصطلح إلا ويذكر هذا الباب، لأنك قد علمت معنى مرسل، معنى صحيح، معنى ضعيف، معنى متصل، معنى غير ذلك من الألفاظ، بقي معنا كيف تعرف أن هذا الراوي ثقة أو أنه ضعيف، مفهوم يا أخا؟ هذا يسمى باب الجرح والتعديل، كيف نعرف أن هذا ثقة وكيف نعرف أن هذا ضعيف؟ وكيف نعرف أن هذه ألفاظ تعديل وهذه ألفاظ تجريح؟ هذا يحتاج إلى إتقان هذا الباب والنظر في اصطلاحات أهل العلم ومعرفة من تقبل روايته ومن ترد. هذا باب قد صنفت فيه مصنفات مستقلة ويذكر في أغلب كتب المصطلح، وتكلم عنه ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث في النوع 23، وهكذا ذكره ابن الصلاح. وهناك كتاب صنف مستقلا بعنوان ضوابط الجرح والتعديل، وهكذا في مقدمة لسان الميزان وميزان الاعتدال شيء من ذلك. فلا بد أن نعرف صفة الراوي. عندنا كتب فيها رجال الأسانيد، لو كانت كتب مجردة بدون ذكر لصفة الراوي ماذا تستفيد منها؟ تكون الاستفادة منها ضئيلة. لكن الكتب التي فيها ذكر لصفات الرواة هذه التي يستفاد منها. أولا، من هو الثقة عند العلماء؟ الثقة عند العلماء هو العدل الضابط، العدل الضابط يسمى ثقة. فبدل أن تقول مثلا عبد الله بن المبارك عدل ضابط، وتقول الحسن البصري عدل ضابط، وتقول محمد بن سيرين عدل ضابط، إذن تقول محمد بن سيرين ثقة. ما معنى ثقة يا موسى؟ عدل ضابط. فقد علمنا معنى العدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخارم المروءة. فقولنا المسلم خرج به ماذا؟ الكافر. قولنا العاقل خرج به ماذا؟ المجنون. قولنا البالغ خرج به ماذا؟ الصبي. قولنا السالم من أسباب الفسق خرج به ماذا؟ المبتدع على خلاف في قبول روايته وفسق الشهوة، الزاني، شارب الخمر، السارق، هؤلاء لا يقبل حديثهم ومن في طبقتهم وعلى شكلتهم. أما المسألة المبتدعة اختلفوا فيها على ما يأتي. ثم الضابط، عرفنا أن الضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. فمتى وجد في الرجل العدالة والضبط كان ثقة. قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، أي يدخل في معرفة الرواة معرفة الجرح والتعديل. وقد ذكر العلماء للجرح والتعديل مراتب، فأعلى التعديل ما ذكر على أفعل: أفضل الناس، أفضل الرواة، أحسن الرواة، وهكذا. ثم ما تكرر فيه الوصف ثقة ثقة، وما أضيف أيضا وصفه إلى غيره ثقة حافظ، ثقة ثابت، ثم ثقة، ثم صدوق، ثم صالح، ثم شيخ. هذه عندهم مراتب ماذا يا أخوة؟ مراتب التعديل، مراتب التعديل. إيش الأعلى؟ أفضل على وزن أفعل: أفضل الناس، أوثق الناس، أحسن الناس، أحفظ الناس، وهكذا. بينما أدنى مراتب الجرح ما كان أيضا على وزن أفعل: أكذب الناس، أسوأ الناس، ثم المتروك وهو المتهم بالكذب ضعيف جدا وما في بابه، ثم المطرح، والمتروك هو من أجمع على ضعفه أيضا. ثم عندنا يعني له أوهام، سيء الحفظ، إلى أن تصل إلى غير ذلك من المراتب التي ذكرها أهل العلم. فتجد أن في باب الجرح منهم من لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات، مثل الكذاب أو متهم بالكذب أو المتروك، هؤلاء لا يصلح لا في الشواهد ولا قبل ذلك في المتابعة ولا بعد ذلك في المتابعات. بينما ضعيف عنده سوء حفظ، سيء الحفظ، يهم، له أوهام، نحو ذلك، هذا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذه الألفاظ التي نتناقلها قد وضع لها العلماء ضوابط، فلا بد أيضا أن ننظر إلى اصطلاحات أهل العلم. أنت ما تجد كل العلماء يقولون بمثل هذا القول الذي قلت لك الآن. البخاري أشد الجرح عنده ماذا يا أخوة؟ فيه نظر، سكتوا عنه. يعني يقول أنا عادتي أني ما أتي بالألفاظ الشديدة، ولكن أقول سكتوا عنه، فيه نظر، هذا جاء معناه لا يستشهد به ولا يقبل حديثه. وهكذا اصطلاح عبد الله بن مبارك أنهم كانوا إذا قيل له ما رأيك فلان، إذا قال عرفته معناه أنه ضعيف. عند عبد الله بن مبارك عرفته، وبعضهم يمتخط ما حال فلان يقول، كما هي عادة البلاد. لو تأملت الشيوبة والشيوخ يقول لك فلان، أو ربما يقول لك، فتختلف عبارات العلماء حتى في التعديل. أبو حاتم إذا قال في رجل صدوق يكون ثقة عند غيره، لأن شرطه قوي. فلا بد من معرفة مراتب أهل العلم في الجرح والتعديل، وهي ثلاثة: يعبرون عنهم بالمتشددين والمتوسطين والمتساهلين. فإذا وثق المتشدد فهذا قد جاوز القنطرة. ربما المتشدد في الجرح إذا جاء إلى ترجمة البخاري ما يزيد على كلمة ثقة، لكن معناه أن هذا الراوي قد جاوز القنطرة. وأما المتساهل إذا وثق لا يقبل توثيقه حتى يوافقه المتوسطون من العلماء. والمتشدد إذا جرح لا يقبل تجريحه حتى يوافقه المتوسطون من العلماء. وأما المتوسطون من العلماء فيؤخذ تعديلهم ويؤخذ جرحهم، لأن الذي يوصف بالتشدد ليس معنى التشدد المذموم الذي هو تشدد الغلاة من الخوارج وغيرهم، إنما المراد ربما يضعف الراوي بالغلطة وبالغلطتين، بخلاف المتوسط قد يقول صدوق يهم، صدوق له أوهام إلى غير ذلك. والجرح هو الثلب والذم، والتعديل هو الثناء والمدح. وبيان سن السماع اختلفوا في هذا، فذهب البخاري رحمه الله وبوب عليه باب سن التمييز، واستدل بحديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. والمجة هو أن يحرك الماء في فيه ثم يمجه كما تعلمون. فهو يقول عقلت وأنا ابن 5 سنين. إذن قال العلماء سن التمييز 5 سنين، لكن هذا يشكل، قد تجد طفل يدركه ابن 4 سنين، وقد تجد آخر لا يدركه ابن 7 سنين، صح ولا لا؟ إذن سن التمييز لا يحدد بعمر محدد، متى ما ميز. يقولون فرق بين الحمار والأتان. إيش الحمار؟ الذكر، والأتان الأنثى. فيقولون متى فرق بين الحمار والأتان فهذا مميز، أو فرق بين الثور والحمار صير عنده تمييز يصح له السماع. لكن متى يصح له التحديث؟ بعد البلوغ. فعندنا فرق بين السماع والتحديث، بين التلقي والأداء. يمكن أن يطلب العلم وهو كافر أو وهو صبي، لكن هل يقبل منه كافر؟ لا يقبل. وهل يقبل منه التحديث وهو صبي؟ لا يقبل. إذن سن السماع والتلقي يصح من ممن هو دون البلوغ، ويصح من الكافر. وأما الأداء فيشترط له الإسلام والبلوغ. قال: هو التمييز ويحصل له في 5 سن غالبا، هذا على الغالب، وإلا فكثير من الناس ربما يحتاجون إلى أقل أو أكثر. وكيفية السماع والتحمل، هذا باب واسع، هذا باب واسع، وهو كيفية تلقي الحديث. عندنا عدة كيفيات. الأول السماع المباشر كما تسمعون مني الآن، هذا يسمى ماذا؟ مرتبة السماع. الثانية القراءة، كان يأتي الطالب ويقرأ علي وأنا أسمع، هذا كان يفعله الإمام مالك. الإمام مالك كان لا يقرأ على الطلاب وإنما كانوا يقرؤون عليه، ولذلك إذا تأملت صحيح مسلم لا سيما صحيح مسلم يأتي بهذا، قال يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قرأت على مالك، حتى ذكر العلماء أنه ضرب هشام بن عمار بسبب هذا، جاء هشام بن عمار وقال له اقرأ علي فأبى، اقرأ علي فأبى، اقرأ علي فأبى، فأمر به فجلد 15 صوتا صوتا، ثم خرج وهو يبكي فقال ما كفارة ذاك؟ قال أن تقرأ علي 15 حديثا، فقرأ عليه 15 حديثا فقال زدني ضربا وزدني حديثا. هذه المرتبة الثانية قرأت عليه وهو يسمع. المرتبة التي تليها الكتابة، يكتب إليك بالحديث كما فعل المغيرة بن شعبة حين كتب إلى معاوية رضي الله عنه. كذلك الإعلام، الإعلام يعلمك بدون مجلس تحديث، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، هل هذا له مسائل، هل يشترط إذنه بالتحديث أم لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط. ثم أيضا المناولة، المناولة تأتي إلى الشيخ يقول لك اروع عني هذا الكتاب، هذه تسمى ماذا يا أخوة؟ المناولة. ثم الإجازة، كان يقول أجزتك في مروياتي، أجزتك في كتبي أن ترويها عني. وأيهما أعلى، المناولة أم الإجازة؟ المناولة أعلى لأن الكتاب معروف بين يديه، وإذا اقترنت الإجازة بالمناولة فهي أحسن. ثم أيضا المصافحة، كان يلقى شيخه ويصافحه، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. ويفرق أهل العلم بين صيغ السماع، فبعضهم يشترط في الصحة أن يقول سمعت وحدثني أو أخبرني، إلا أن أعلاها سمعت لأنها لا يدخل فيها التدليس، أما حدثني أيضا قوية. لكن قد وجد أن الحسن البصري كان يقول حدثنا علي بن أبي طالب ويريد أهل بلده، وأما البخاري مذهبه حدثنا وأخبرنا وكذا سمعت كله سواء إذا صدر من غير المدلس، وعليه بوب في كتابه الصحيح. إذا نظرت إلى كتاب الصحيح كتاب العلم تجد هناك باب، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء وقال الحميدي، ثم يأتي بعض الآثار تبين أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني، وربما قالوا حدثنا، وربما قالوا سمعت، وربما قالوا عن، وهذا هو الصحيح. هذه بعض التي نحتاج إلى ذكرها في هذا الموطن. السماع والتحمل طلب العلم، والأداء هو تأدية العلم حتى لا يشكل عليكم. السماع والتحمل هو التحمل من الشيخ، والأداء هو التبليغ بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين. وسيأتي أراه سيأتي هذا، إنما ذكرناه هنا وسيأتي إن شاء الله.